السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أول تاني السلام. وهذا درسنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى مع صفات عباد الرحمن. نحن لازلنا مع صفة السادسة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولأهمية هذه الصفة تكرر اللقاء معها بشيء من الإيجاز وليس من التفصيل، وهذا من باب إعطاء الآية حقها أو الصفة قدرها، إنها قضية العقيدة. بما أنه يتلون الأسلوب القرآني مع العقيدة بمثل الوصية الأولى من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ألا تشركوا به شيئا، وأخذنا معها شوطا في عشر محاضرات، هنا نحن نتحدث عن الجانب التعبدي بصفة أكبر. يعني هناك كان الحديث عن الشرك وأخذ أشكالا متعددة، بدءا من أول شرك وقع في البشرية، عبادة الحجر أصنام والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر والنمرود وفرعون وعزير وعيسى والجن والملائكة والأنبياء، كل هذا تكلمنا عنه بشيء من التفصيل، مع الإشارة إلى بعض الشركية في هذه الأمة. هنا الكلام يتمركز حول مفهوم العبادة وهو ضد الشرك، لكن ليس الشرك مع الله، وإنما الشرك في عبادة الله. وقد أسلفت أن الله عز وجل نهى عن الشرك معه ونهى عن الشرك في عبادته. نهى عن الشرك معه في أكثر من آية على شاكلة قول الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. العجيب أن هاتين الآيتين في سورة المائدة يكثر ذكرهما عند استعراض العقيدة، بحيث لا يخفى على طالب علم مثل هاتين الآيتين. إن خفي على العامي لا يخفى على طالب العلم، وإن خفيت على طالب العلم لا تخفى على العالم، سيما لو صار أستاذا دكتورا كبيرا في جامعة الأزهر، ومش أستاذ بس، لو رئيس قسم كمان وشريحة، ويجيبوه في التلفزيون على اسم المفكر الإسلامي الكبير. ولست أدري، يعني هذا الذي يقال عنه عمى بصر أو عمى بصيرة، إنه ممكن يحكم لليهود والنصارى بالإيمان وبدخول الجنان. وفي آيتين مثل هاتين الآيتين في سورة المائدة، أو قول الله عز وجل في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. أنا قلت للمشايخ اللي بيقولوا الكلام ده، قلت لهم هفترض فيكم أن أنتم مش حافظين سورة المائدة، أو تخافوا تحفظوها، عشان لما الإخوان كانوا يحفظوها كانوا يدوهم المؤبد، فخايفين أنتم تحفظوا سورة المائدة ومش عاوزين تقربوا من سورة التوبة. ده إن لم يكن مش عاوزين تقربوا من التوبة نفسها، نسأل الله العفو والعافية. ثم عندكم سورة البينة في جزء عامة، العيال الصغيرين حافظينها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وفي نص السورة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. وتيجي تقول لي: لا، مؤمنون ورب الكعبة سيدخلون الجنة. سيدخلون إزاي؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده القرآن يا أخواني نازل بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبعدين تسمع الكلام اللي ساعده في الإعلام ده حاجة غريبة، غريبة الشكل والله، والله حاجة يعني يقعد الإنسان كده.
مش أعذار يا دكتور؟
أعذار إيه دول يا عم الشيخ؟ دول ما عندهمش، في غيرهم ليه أعذار، وإحنا قررنا إنه في أعذار في الإسلام. لكن تعمد الكفر ده عذره إيه؟ يعني لو جاءت هذه المقولة عن جاهل فإنه يعذر بجهل. بس في عندنا قضايا يا إخواني حتى العذر بالجهل فيها مش موجود أصلا، لأنه النهاردة كبار النصارى مثلا بيقولوا المسيح ابن الله أو المسيح ثالث ثلاثة، وكل شعب الكنيسة بمصطلحهم هم يعني شعب الكنيسة بيقول كده، سواء فاهمين مش فاهمين هم خلاص متابعين الكبار، وكلهم يعني نسبة كبيرة منهم جهلة طبعا، ما عرفوش حاجة في دينهم. هنقول نعذرهم بالجهل؟ طبعا لا، لأنه قرر علماؤنا أنه من قال بإله مع الله أو إن المسيح ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله جسم كالأجسام أو إن الله يشبه الإنسان أو نحو هذا فلا عذر فيه بالجهل، وإلا لعذرنا اليهود والنصارى، وإلا لعذرنا اليهود والنصارى. أنت عندك في ناس بيتكلموا في الدين ما بتحسش إنه ده مبني على جهل، ده عداء للدين، ده نفاق، ده يعني ولا تعرفنه في لحن القول. ولما واحد كده يعني يسخر نفسه لمحاربة الدين في كل لقاء وفي كل مناسبة، تيجي تقول له والله ما ممكن يكون جاهل ونعذره بالجهل، لا ده هو جاي عشان المهمة دي. فاحنا بنفرق، ودي مهمة العلماء، ومش أي علماء، أهل الحل والعقد من العلماء، عشان يقولوا أيوة ده إيمان وده كفر وده مؤمن وده كافر وده نقيم عليه الحجة وده لا نقيم عليه الحجة. هي قضية مش سهلة، ولذلك احنا كل الأحكام التي نقولها في مثل هذه المواعظ العامة على العموم، كما أسلفنا القول بأننا نقول فعل كذا أو قول كذا شرك وصاحبه ليس بمشرك حتى تقام عليه الحجة، هكذا. وإلا فجل الناس يقعون في الشرك، هتحكم على كل الناس بالشرك وبالكفر والعياذ بالله، خاصة الصوفية اللي هم المشايخ بيقول لهم اعملوا كل ده وحطوها في رقبه عالم واطلع سهل، بيقول لهم ده شرك وليسوا مشركين. كل اللي قلناه اسلفنا القول في العبادات القوليه وموجوده بكثره، يعني موجود الخطا فيها او الشرك فيها في الدعاء، في السؤال، في الاستعانه، في الاستغاثه، في القسم، في المدد، في الذكر، كأمثلة للعبادات القولية بيقع فيها الشرك بصفة واضحة. طيب الناس اللي بيشركوا دول مشركون؟ قلنا لا، احنا بنقول على الشيء ده توحيد وده شرك من غير ما نحكم على الأشخاص بأنهم مشركون. ودي قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة اسمها الفرق بين كفر العموم وكفر المعين. كفر العموم تقول من دعا غير الله فقد أشرك، وبعدين واحد جنبك هو بقول بجاه النبي عشان خاطر سيدنا الحسين، بركة سيدنا البدوي إذا كان سيدنا يعني، عشان خاطر السيدة زينب أم العواجز أم هاشم، هي مدينها هم اللقب ده إنه الناس يعني عواجز هم يروحوا لها وهي تجبر بخاطرهم وتكسر، يعني تشوف الجماعة المكسورين الجناح دول، ده لقب مشهور عندهم. فأنا بقوله زي ما بيقولوه يعني وزي لما الولية تقوم بالليل كده وتقول يا رب دعوة ولية عاجزة مكسورة الجناح في نص الليل، اهو احنا برضو بينا ولاية برضو بس يا رب نبقى ولية بلاش ولاية دي مع انه عندنا الناس مش عارفين يفرقوا بين ولاية وأولية، ولو واحد قال للتاني يا الولية دي الولية تقول له الولية دي أمك وتزعل قوي، ولية وانت طولك بولية، ده الولية دي يعني عندنا يتعدوا على صابع اليدين، انما عندنا كأنه شتيمة وشغلانة تانية. المهم مش عايز اطلع برا الموضوع كتير. فعندنا العبادات قولية وفعلية وخدنا نماذج منها الأمس، الصلاة بمشتقاتها قيام قانتا والركوع والسجود والطواف، وعندك النسك منها الزكاة وأخو الزكاة النذر وأخو النذر الذبح، وده كله عبادات ونسك ولابد تكون لله عز وجل ولا تكون لغيره، ولكن رأينا في محيط الصوفية الكلام ده كله لغير الله اللي هو النذر والذبح. طيب ومثلا يعني ركزنا على هذا وقلنا العبادات الفعلية الأركان الأربعة من بعد كلمة التوحيد، الصلاة وهي عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الصوم عبادة بدنية، الحج عبادة مالية وبدنية، وهذه الأربعة تمثل أهم العبادات الفعلية في الإسلام بدنية كانت أو مالية، وبناخذ مشتقات هذه العبادات وكل ما يندرج تحت قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي. وبعدين يأتيك العموم في قوله تعالى ومحياي، يعني كل شيء يقع في حياتي ومنهاج حياتي ومماتي، حتى الممات الغاية لابد تكون لله، لا تكون رياء ولا تكون سمعة ولا تكون شهرة ولا تكون من أجل الوطن ولا من أجل القومية، لا تموت لله، ما في شيء اسمها تموت عشان الوطن مثلا ولا عشان القومية، إنما تموت لله دفاعا عن دينك ودفاعا عن عرضك ودفاعا عن أرضك، والوطن اللي هو فيه الدين يبقى دفاعا عن الدين فتدافع عن الوطن لأنه باسم الدين مش عشان القوميات. أروح مثلا أنا مصري أحارب الليبي أو الليبي يحارب المصري أو الكلام ده، لا ما يحاربش المصري الليبي ولا اللي قاعدين في ليبيا يقعدوا يحاربوا ضد بعض والمداخلة مولعينها، حسبي الله ونعم الوكيل. فباسم القوميات ناس كثيرة بتموت لغير الله، شوف الحروب الخليجية الثلاثة ولما حصل الغزو العراقي للكويت ولما حافظوا على الشرعية الدولية للكويت محدش فكر يعمل شرعية دولية لفلسطين بدل مثلا، إنما طلعت الشرعية الدولية أيام الكويت، والعرب هم اللي يقودوا المعركة بس باسم الإدارة الكبيرة بتاعت القطب الأوحد. وشوف واللي حصل بعد كده في العراق ولغاية دلوقتي ما بين السنة والشيعة، طبعا الشيعة كفار قولا واحدا، لكن لغاية النهاردة وما عدين تيجي مثلا الحرب اللي حصلت ما بين السعودية واليمن، سموها عاصفة الحزم من بعد ما جاء الملك سلمان وبدأت عاصفة الحزم، وشوية لأن الحوثيون يبقى وجدنا الحوثيين دخلوا في اللعبة وضاعت اليمن. طبعا الحوثيون شيعة وتابعين لإيران، ودول بيكملوا المخطط الصفوي اللي بادئ من إيران ووصل لقمة الجنوب. هذا دلوقتي ده الهلال، وبيعتبروا نفسهم ان هم سيطروا على باب المندب ومسيطرين على منافذ مهمة وعلى أماكن استراتيجية، وبيكملوا الهلال من الناحية الثانية، واخدينه من السودان وداخلين على مصر وفلسطين. وفي الأردن طبعا عندك حزب اللات، وعندك سوريا خربت، هذه اللي ممكن نقول عليه خربتها، دي اللي صارت دار بوار والعياذ بالله. طبعا اللي هو قول الله عز وجل: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فرج على الصور اللي موجودة في سوريا، كل الأماكن بتاعتها المهمة جدا والعواصم بتاعتها، إيش حلب وإيش الشام وإيش دير الزور وهنا وهنا، وتبص على الصور فدمرناها تدمير. الصورة والجزء ده من الآية تعبير صارخ واضح: فدمرناها تدميرا. فسبحان الله، وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فسد الشام فلا خير فيكم. وقع الفساد في الشام، وقع الدمار في الشام، وانتهت الخيرية من الأمة. نسأل الله العفو والعافية. لكن هيبقى برضو: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. ولما سألوا أين هم يا رسول الله، قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. بيت المقدس معروف في فلسطين، والجماعة اللي بيرابطوا حول بيت المقدس لغاية الآن وأغلبهم نسوان، والجماعة الغزاويين من هو منهم يعني صالح ومسلم ومجاهد هيبقوا من ضمن إيه؟ بيت المقدس. وأكناف بيت المقدس هتاخد الشام، وهتاخد معاها سيناء أو جزء من مصر، فإحنا برضو إن شاء الله لنا نصيب يعني في أكناف بيت المقدس. يبقى هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، طائفة المنصورة دي اللي هي فيها الأمل، واللي إحنا قاعدين يعني بنصاصي أو بنعمل أي حاجة في سبيل إن إحنا نبقى، إذا بقينا لنكون من هذه الطائفة، وإذا وصلنا وشفنا الثمرة خير وبركة، ما شفناش ما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب. عليك أن تأخذ بالأسباب وليس عليك أن تصل إلى النتائج. وفي ظل إن إحنا شايفين القطيع الكبير من الأمة ملهوش دعوة بحاجة، بنقول يا جماعة علينا ما تيجوا كده نصلح على قد ما نقدر. ما عادش فيه الصور الكبيرة اللي كنا بنعيشها في الصحوة الإسلامية، ومؤتمرات ولقاءات ومناظرات، كل ده ما تلاقيهوش. فلما ربنا يهيئ لنا الحاجة زي اللي احنا فيها دي البسيطة والبسيطة جدا، وروح ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في صورتها، ممكن تعمل حاجة. فبنقول لإخواننا الصوفية: يا جماعة طب وبعدها يعني مش كفاية؟ طب لما تلاقي واحد مثلا طول عمره في الفساد وكبر وشاب وحدودب ظهره أو انحنى ظهره وضعف بصره وشاب شعره، مش كفاية فلان؟ مش كفاية؟ مش رجلنا والقبر، مش هتقول له رجلك والقبر، مش رجلنا والقبر على أمل. والله لو تاب ربنا يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. فدي قصة جهاد طويلة لو حسبتها يعني بالنسبة لي أنا، بقول 40 سنة بفضل الله، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأنا بجاهد في أن أنا صحح العقيدة للناس، وشايف أنها أهم ما ينبغي تصحيحه، وشايف ناس ثانية بجنبي بتؤدي أدوار ثانية أنا مش ناصح فيها بنصحتهم، اللي كان بيحاول في السيرة واللي بيحاول في التاريخ واللي بيحاول في السياسة، كلنا لازم نكمل بعض. وزي لما كنت أقعد أتكلم عن الجماعات وأقول لهم يا جماعة إحنا كلنا مدارس نكمل بعضينا، ده ابتدائي وده إعدادي وده سنة وده جامعة، وفي الجامعة ده طب وهندسة وده زراعة وده تجارة وده شريعة وده دعوة وده أصول الدين وده لغة، وكلنا في الآخر بنطلع مواطن صالح، وكل واحد يؤدي دوره في المكان اللي هو فيه. ده بضرب المثل يا حق عبد الله، ده تمثيل يعني، ده لما كان يعني عندنا التعليم، او كان عندنا هم كان عندنا تربيه وتعليم، وبعدين حذفوا التربيه فلا بقى في تربيه ولا تعليم، ودلوقتي حاجه اعوذ بالله من غضب الله. وهي ده ما يعني هقول لك ايه، ما كله عارف يعني على عينك يا تاجر، يعني المخطط شغال زي النار، مخطط شغال زي النار، وده كله مقدمات لدمار مصر. والمؤتمر بتاع 1917، شوف لما يكون 1917 يعني قبل 103 سنة، كان في مخطط تقول لابد من دمار 3 دول كبرى هي أهم الدول في المنطقة، العراق وسوريا ومصر، وبالترتيب الألوذة، ودمرت العراق ودمرت سوريا، ومصر دلوقتي على نار هادية، بتدمر على نار هادية خلاص. ليه يعني ليه يعمل حرب في الوقت اللي ممكن يوصل لما يريد وزيادة من غير حرب؟ وممكن دي تكون مقدمات الحرب ومقدمات الفرقة ومقدمات تقسيم مصر وإضعاف المسلمين وتقوية النصارى، وبعدين فكرة إنه يبقى في دولة قبطية ودولة إسلامية، مش هيسموها طبعا إسلامية ولا مصرية حتى، والنوبة ودولة يهودية، ودي سيرة فضيت والمخطط شغال، والراجل بيقول إحنا قربنا نخلص. عاوزين أقول لكم أكثر من كده، يعني بيقول لك قربنا نخلص، فمين بيحرك ساكن أمام هذه القضايا المصيرية؟ دي قضايا مصيرية. أنا لست ممن يقف مع الفرعيات ويسكت، بهتم بالفرعيات آه، لكن أهتم بالقضايا المصيرية ولكل قدره. إحنا كان عندنا شباب من السلفيين كل همه شوية الحاجات البسيطة اللي بيتكلم عنها على شكلة السواك والثوب القصير واللحية الطويلة والحاجات، ملوش دعوه بالقضايا المصيريه. انت فين؟ انت مخك يعني تعبان ولا؟ لكن اهتم بدي واهتم بدي. سيدنا عمر بن الخطاب عمل كده
شغليه.
سيدنا عمر بن الخطاب قاعد بعد ما طعن في اللحظات الاخيره من حياته، وقالوا له استخلف يا امير المؤمنين، فقال تعالوا هاتوا لي 6 المرضى عنهم أهل الشورى، من الستة دول يعني بقية العشر المبشرين بالجنة، ودول اللي ممكن تختاروا منهم واحد للخلافة وكذا وكذا، واحد ينظم قضية الدولة والخلافة من بعده، وعشان الناس ما اختلفوش ولا ينشقوا على أنفسهم، وإلا واحد داخل عليه يعني يواسي أمير المؤمنين في جرحه ومصابه، وإنك يعني كنت المثل الأعلى لنا في العدل وفي الرحمة وفي كل حاجة، وربنا صبرنا على فراقك وكذا. بص سيدنا عمر لا ثوبه طويلا، قال يا هذا تعال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أنا وبقرأ هذا الأثر أقول لنفسي أنت فين يا سيدنا عمر ولا فين؟ قاعد تخلص موضوع الخلافة، مين اللي يبقى خليفة بعدك؟ وبتقول للرجل ارفع ثوبك، ثوب الطويل ما ينفعش. انا بشوف ناس ثوبهم طويل لغايه دلوقتي تلاقيني محرج اكلمه لانه بهت الحساسيه زياده عن اللازم. عاوز اقول له يعني قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صلاه رجل مسبك. حديث صحيح، وده توبه بجر وراه وبينظف الشارع وهو ماشي. ونفسي اقول له بلاش الثوب الطويل ده، وخشية ان انا احرجه مش بقول. وبلاقي لما نويت اصلي العشاء فرضا 4 ركعات لدرجه ان انا بتلخبط انا واقف في الامام. ونفسي اقول له النيه محلها القلب. انا قلت الكلام ده على العامه في الدروس العامه، لكن لما باجي اقوله لشخص شويه، مع انه لا يمنعن رجل هيبه الناس ان يقول بالحق اذا علمه، انما يمكن الواحد لانه شايف الدنيا ماشيه ازاي بيبقى عنده قدر من الحرج حتى في كلمه الحق. فالمساله تجمع ما بين قضايا المصيريه ودي، ولذلك قالوا ما فيش حاجه في الاسلام اسمها قشر ولب، ان دي قشور، قشور مالكش دعوه بيها، ما تقعدش تضول على القشور لابس ايه وعامل لحيه شكلها ايه لا، القشر هو اللي يحفظ اللب. انت شفت فاكهه من غير قشرة؟ ما القشرة دي اللي بتحفظ الفاكهة، ويومها تقشرها وتسيبها تعف. قشر ولب مع بعض مهمين جدا، لكن انت مش بتاكل القشرة، بتاكل اللب، لكن ما ينفعش اللب ده من غير قشرة. عشان كده دي مع دي. فعندك النهاردة دي نوعية من الناس اللي اكلمك عنها اللي كان بيدور على القشور وناس القضايا المصيرية للأمة. والجماعة الصوفية لا قشور ولا لب ولا لب ولا قلب ولا شيء أبدا، ولا ليهم دعوة غير إذا كان بيصلي وبيقول الورد بتاعه والدنيا تنقلب تنعدل، ولا يهمه. يهمه إنه مثلا يعني إنه اليهود يدخلوا البلد، أو من ساعة ما حصل انقلاب في البلد إزاي تتحل المشكلة دي؟ أبدا، مش في الاهتمامات أبدا. ده نتيجة فساد في العقيدة، نتيجة فساد في العقيدة. عشان كده احنا حريصين ان احنا نصلح العقيدة. وبعدين احنا عندنا فجوة كبيرة ما بين الجماعة السنية والصوفية. والسنية دلوقتي صارت الكرة عليهم، الدولة ليست لهم هم، بس هي سنة واحدة بتاع سيدنا مرسي وملحقناش، كانت الدولة لينا والكرة لينا، وكانت حتى الناس بينفقونا. إيه والله كانوا بنفقونا، أعوذ بالله. فخلاص أول مجال الانقلاب مفيش، واللي في السجن واللي في المنفى واللي هنا واللي هناك فأصبح مين اللي ماشي كده وفارد صدره وحاسس إنه الدنيا رجعت له والبلد رجعت له؟ الجماعة الصوفية، وماشيين ورا الرئيس ومأيدينه وكذا. نتيجة مفيش دين، ما فيش عقيدة صح. طب اسألوا عن قضية حكم بشرع الله من عدمه، اسألوا عن قضية الولاء والبراء، ما فيش. ولما بنتكلم احنا في القضايا دي بيعتبروا ده نوع من التطرف، اللي هو الكبيرة اللي ما بين السنية والصوفية. أسبابها اللي احنا بنتكلم فيه، إنه الصوفي لما جعل العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ودول 10%، خلت 90% للأولياء والصالحين، لا وحتة صغيرة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني 90% تقدر تخليهم 88 للأولياء و 2% للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فيش حاجة للنبي غير بجاه النبي. يعني ال 2% دي لما تحب تحسبها، ليه أنت بتقول 2% للنبي و 88 للأولياء؟ لأنه ما بيقدرش يعمل حاجة مع النبي غير أنه بيجاه النبي. العوام عندنا لو سكت عليك النبي والقسم بالنبي والنبي على أهدي كده. إنما حتى لما بيروح السعودية ونفسه يعمل حاجات من اللي بيعملها عند الأولية عند مقام النبي عليه السلام ما بيقدرش. والجماعة السعوديين لغاية دلوقتي موقفين الحرس والمطوع مع العساكر بتاع، بحيث ما حدش حتى يقدر يحط ايده على السور، لا عند الروضه ولا في الواجهه الاماميه. وحكيت لكم قصة المرأة المصرية اللي نفسها تكمل حجتها تحط إيدها على الشباك، لأنه قالوا لها كده وحياة اللي انت زرتيه وحطت إيدك على الشباك وقلت لجيرة يا محمد، فهي خايفة تروح من غير ما تحط إيدها على الشباك، يعني تحط إيدها على السور اللي ناحية الروضة، وكل ما تيجي تحط إيدها على السور والولية السعودية تقول لها ارجع يا مصري، وعارفة إن هي مصري، قالت لها يا ليبية ولا يا مغربية؟ لا ارجع يا مصري. دي عندنا حضرة أضرحة كتير وبنعمل فيها اللي بنعمله. ولما عبد الحليم غنى وقال له يشوف الليبية، يقوم واحدة ليبية بتقول ماله ذا بالليبية ماله، هو قصده الليبية يعني يشوف. فهي فسرتها ايه؟ الليبية. قاعد يقول بيتلككوا على قاعد يقول لك ماله عبد الحليم ماله بالليبية. فهي تقول لها ارجع يا مصري ارجع يا مصرية. تقول لها يا اختي خلينا احط ايدي على شباك النبي. تقول لها حرام يا اختي بس كده شرك، تزودتيها او من حرام لشرك. انا عارف ايه اللي خلى النبي عندكم، مش كان يبقى عندنا؟ ده احنا عندنا والد بنته، احنا عندنا والد بنته بنعمل في البدع، يعني كل اللي نفسنا فيه بنعمله، كل اللي نفسنا فيه بنعمله، بنطوف ونشوف ونبوس ونعمل كل حاجة. وانتوا هنا بس ايدي حطي ابدا. وقبل 25 سنة ايام ما كان الجماعة السود بيسموهم كمان جماعة كبار كده، كان لهم لقب معروف، فكانوا هم اللي بيدخلوا وسط النساء. وبعدين برضو قايمين بالدور قبل ما يبقى فيه النساء دول اللي هم بيقوموا بالحكايه دي، ان شاء الله يمكن افتكر اساميهم الاسم اللي كانوا مشهورين بيه. يعني انا حضرتهم قبل ما يختفوا، زي ما حضرت كده بتوع امر المعروف والنهي عن المنكر قبل ما تختفي والحاجات دي برضو. فكل ما تيجي المراه المصريه نفسها تحط ايدها على الشباك، الراجل ده يمنحها، واقف كده ولابس عمة وحزام وما شاء الله طول بعرض كده، وبعوف في ايده عكاز، ويرجع على الورق ارجع وما بتكلمش عربي، فارجع ارجع. ف دلوقتي المصريات متغاظين من الراجل ده ونفسهم يعملوا فيه اي حاجه، بس يبوسوا الجدار بتاع الروضه قبر النبي عليه الصلاه والسلام. والعهدة على الراوي اللي شاف الحكاية.
كنت كار بس يا شيخ.
ها؟
شفتوه من عند الكعبة. شفتوش عند الرسول.
يمكن كان خفضوهم. فحاولتش تفتكر الاسم بتاعهم ايه؟
والله
مش فاكر. كان ليهم اسم ان شاء الله. فالمهم الاخ اللي بيحكي له كان اخ سعودي يعني. قال راحت واحدة ايه؟ ماسكة الراجل ده. ومبوطة فيه مكتفان وإيدين، وتقول لبقية المصريات ايه؟ بوسوا يا بنات بوسوا يا بنات بوسوا. هي ضحت بنفسها وزابسهم هم كلهم بوسوا مكتفاه والراجل عرق. فيعني لا الحكايات والروايات من دي كتير يعني. وبالتالي مفيش عبادة تقدر تقول عليها كتيرة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حاجة يدوب زي الجماعة يقول لك يا جاه النبي والنبي وسقط عليك النبي، إنما عندهم الأولياء كتير وبيقدروا يعملوا كل اللي عاوزينه، وبالتالي نسبة كبيرة من العبادات تروح لغير الله. يا جماعة دلوقتي مثلا اعتبروا الوهابية هدمت، يعني دلوقتي نقدر نقول الوهابية مهدومة. احنا ما بنتكلمش باسم الوهابيه، ولو كانت الوهابيه قبل كده بتحاول تنتشر دلوقتي ما بتنتشرش بتتقلص، ولو كانت الوهابيه قبل كده بتوزع كتب بطلت، كانت بتوزع فلوس افترضنا ان بتوزع فلوس برضه بطلت. احنا دلوقتي بيهمنا القضيه نفسها، ده حق ولا باطل، ده توحيد ولا شرك. فعندك العبادات اللي بنتكلم فيها دي ليه ما نقعدش مع نفسنا قاعدة؟ نقول أي والله ده صحيح، ده القرآن بيقول والسنة بتقول ودي المرجعية بتاعتنا. احنا طول عمرنا ما كانت مرجعيتنا شخص من الاشخاص. صحيح ممكن تلاقي على لسان السلفيه كتير قوي كلمه قال ابن تيميه قال ابن القيم، زي ما تلاقي على لسان الصوفيه قال ابو حامد الغزالي قال القشيري، وممكن تلاقي على لسان السلفيه قال ابن عبد الوهاب مثلا، مع انه دي قليله. ليه؟ عشان ناس كثيره تكره كلمه عبد الوهاب والوهابيه والكلام ده. الناس دي كلهم على العين والراس بس ليسوا معصومين. الناس دي لما بيقول قال فلان وقال علان لانه فاهمين عننا، لانه هم عندهم العلم ما ليس عندنا، ولان الله امر بهذا. خلي بالك، لان الله امر بهذا. ولو ردوه الى الرسول والى اولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعندك بعد القران والسنه اولي العلم، اهل الاجتهاد واهل الاستنباط. ولو ردوه الى الرسول والى اولي العلم اولي الامر ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن هنا، ولذلك مثلا نقول قال ابن عباس، قال السدي، قال مجاهد في التفسير. ليه؟ واحد زي ابن عباس اللي قال له النبي عليه الصلاه والسلام دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، ده مثلا هيبقى في حد زيه في التفسير؟ ده النبي دعاله عليه الصلاه والسلام. فعشان كده دائما تلاقي قال ابن عباس قال ابن عباس، وبعدين ابن عباس علم التلامذه، فبنقول قال ابو مجاهد وقال السدي وقال فلان وفلان من تلامذه ابن عباس، وهكذا. فالمساله ما هياش شخصنه، لا. وقضايا العقيده لو زي الفقه تحتمل الاراء والمذاهب كان ما فيش مشكله، انما دي عقيده، فماذا بعد الحق الا الضلال. فاللي احنا بنعرضه ده ما فيهوش، والله لو يحتمل قولين، لو يحتمل قولين يعني ما يحتاج ان انا يعني اتكلم عنه، خلاص. هو شفتني، شفت واحد شافعي والتاني مالكي، اقول له ازاي؟ لا، ده شافعي وده مالكي والمساله محتمله، ده حنفي وده حنبلي والمساله محتمله. انما في قضايا العقيده مش كده، انما ايه الدوافع اللي من وراء ما عليه الجماعه الصوفيه انه يستمروا على هذا الباطل ويستمروا على هذا الضلال؟ ما في دافع الا العصبيه والموروثات وبغض الوهابيه وبغض اهل السنه والكلام ده. ليه؟ وهل ده هيكون مبرر عند الله عز وجل يوم القيامه؟ زي لما كان عندنا مشايخ علماء كبار تاخذ منه العلم وانت مطمن، تلاقيه حليق، تقول له ليه كده يا مولانا؟ عشان ما تشبهش بالوهابيه. وده مبرر عند ربنا؟ ده مبرر عند ربنا؟ لا، مش مبرر. ويا ما ناس حلقوا مثلا دعوه لك مصلحه الدعوه، حلقوا اللحيه مصلحه الدعوه. المهم، فاحنا امام مشاكل، واحنا بنقول له ما دام ربنا فتح لنا باب للدعوه وجاءت في الايه دي في السياق بنشرح فيها عقيده والذين لا يدعون مع الله اله اخر، ونقول انه لازم نفهمها بمفهومها الشامل. العباده، كل العباده لله عز وجل، قوليه فعليه قلبيه. قلبيه، في عبادات قلبيه، معقول؟ اغلب الناس ولا سمعت عن العبادات القلبيه دي. ما هو اللي فاكر انه العباده هي الصلاه والزكاه والصوم والحج، هيتخيل عبادات قوليه ازاي وعبادات قلبيه ازاي؟ هيجيب عبادات قلبيه منين؟ ما قراش عنها، ما عرفهاش. لا، في حاجه اسمها عبادات قلبيه وهي الاصل. بما ان القلب هو أهم ما في الإنسان، فالعبادات القلبية أهم ما في العباد. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن القلب قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالعبادة القلبية أهم بكثير من بقية ألوان العبادات القولية أو الفعلية. ومع ذلك فيندر من الناس من يلتفت إليها أو يتعرف عليها. العبادات القلبية ومنها الإيمان، على رأسها الإيمان. تخيل الإيمان اللي هو عنوان هذا الدين هو عبادة قلبية. قال الله تعالى في شأن الإيمان: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالإيمان اللي هو عنوان هذا الدين، وشوف الإيمان بركائزه وبحقيقته، هو عبادة قلبية. قبل ما يكون تلفظ باللسان أو عمل بالجوارح والأركان، هو عبادة قلبية. ولذلك في تعريف الإيمان: تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. فهو على رأس العبادات القلبية أهو. وده مثلا تتكلم عنه، تفرد له محاضرات وانت بتتكلم عن تعريف الإيمان والرد على المتكلمة، وتتكلم عن ركائز الإيمان وحقيقة الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب وبداية الإيمان وكمال الإيمان، موضوع كبير. معد الإيمان من العبادات القلبية حاجة مهمة جدا اسمها الحب. الحب 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 أي شوف كلمة الحب راحت فين؟ من أرقى معالم الإيمان والعبادات القلبية المحبة أو الحب. أهل الفن، أهل العفن، أهل الفسق، أهل العشق، أهل الفجور، خلوا كلمة الحب تتمرغ في الوحل وفي الطين. أي حاجة من جنس الفسق اللي موجود في الواقع وفي الأفلام سلسلات سموه حب. حب إيه ده؟ حتى كوكب الشر بتقول كده: حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انت تعرف معنى الحب إيه؟ هذه أولى بها نتعرف الناس، مش الحب بقى اللي هي بتتكلم عنه: خدني في حنانك، خدني وعن الوجود وابعدني. سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه لها امرأة في الثمانين تقول: خدني في حنانك، خدني، ياخدك ربنا، وخدها. فشوف كلمة الحب دي قد ايه حلوة في الإسلام، تمثل مقام رفيع في العبادات القلبية، وراحت للحاجات اللي مرتبطة بالفسق والعشق والشوق والانجذاب والهيام والطرب والكلام الفارغ ده كله. لا، المحبة في الإسلام توحيد، من أرقى صور التوحيد. والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أعلى درجات المحبة، أعلى درجات الحب. لمين؟ لله. طب افرض الله وجنبه حد زيه في المحبة، يعني ما ينفعش، هيبقى شرك، اللي هي في أول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى ده اسمه ايه؟ شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، ده اسمه توحيد. فأكمل الحب وأتمه لله. وما العبادة إلا كمال حب مع غاية الذل. فأشد الحب لله. طب أحب ربنا ازاي؟ مش شوق، هيام، انجذاب، طرب، جنون، لا لا، حب الله طاعته. حب الله طاعته. هقول لك واحد، يجي بعد حب الله عز وجل حب النبي عليه الصلاة والسلام، بعديه على طول هنحب النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ الجماعة اخواننا الدراويش اللي انا شفتهم عاشرتهم، انا بحب النبي، انا بحب النبي. طيب وبعدين عليه الصلاة والسلام؟ شوف بقى بعد بحب، انا بحب النبي، يا جمال النبي، يا حلاوة النبي، يا بختنا بالنبي صلى الله على النبي، وتبدأ تجيله الحال. طب انت بتأدي لله فرضا؟ لا. بتؤدي للرسول عليه الصلاة والسلام سنة؟ لا. بتركع لله ركعة؟ لا. قاعد تقول لي بحب النبي؟ طب ازاي يعني؟ مدار الحب إن كان لله أو لرسول الله عليه الصلاة والسلام على الطاعة والاتباع. ولخصته الآية، إن قوما زعموا أنهم يحبون الله ويحبون الرسول فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمدار الحب لله عز وجل أو لرسوله عليه الصلاة والسلام على الطاعة، على الاتباع، طاعة مطلقة واتباع كامل. ودي اللي ترجمها الشاعر بقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. خلاص، إذا حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، والاثنين دول في المقام الأول، بس الله في منزلة لا يدانيه فيها أحد، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام. بس ممكن تقرن بينهما كما جاء في الحديث، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فيبقى أعلى مرتبتين في المحبة حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وحب دينه، حب دينه أو حب الجهاد في سبيله. جبناها منين؟ من الآية اللي ذكرت ثمانية أصناف دنيوية وذكرت الثلاثة الأخيرة، فقالت إيه الآية في سورة التوبة؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أدي الثمانية هم، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى ده ترتيب رباني للحب. الحب ما ينفعش عندنا في الإسلام يبقى كده عشوائي، تقول أنا هحب النبي أكثر ما يحب ربنا مثلا، يبقى كفر. إخواننا الصوفية بيدعوا حب النبي عليه الصلاة والسلام، ونادر ما تسمع على لسانه حب الله. يعني هو يقول لك دائما أنا بحب النبي، طب ما فيش مرة تقول أنا بحب ربنا، إنما بحب النبي وجمال النبي وبموت في النبي ويا بختنا بالنبي كده. وأحيانا يغلط يقول لك بعشق النبي. تعشق النبي يا كذاب؟ أنت عارف العشق يعني إيه؟ ده العشق بين ذكر وأنثى، العشق بين ذكر وأنثى. وأصحاب نظرية العشق الإلهي ضلال، مش عاوز أقول لك كفر. ليه؟ لأنه فيها حتة التأويل والجهل ممكن تسعفهم إنه ما يخرجوش من الملة. لا. رابعة العدوية صاحبة العشق الإلهي. عشق إلهي إزاي بس؟ ده العشق بين ذكر وأنثى. لو قلت صاحبة الحب الإلهي أقول لكم ماشي، إنما العشق الإلهي ما ينفعش. ما ينفعش تقول أنا بعشق ربنا ولا بعشق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تعشق امرأتك. عشق لا يكون إلا بين ذكر وأنثى. تيجي تقول لي اللقب الكبير بتاع رابعة العدوية صاحبة العشق الإلهي، مفيش حاجة اسمها العشق الإلهي. شفت البلاء المستطير؟ لو كان حب ماشي، بس يا ريته منضبط كمان. ده بتقول له حبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. وإيه حب الهوى ده إن شاء الله؟ وزي ما هيجي لك في قضية برضو العبادات القلبية، تقول أنا مش بعبدك عشان الجنة والنار، أنا حبا فيك بس كنت بعبدك عشان جنتك حرمني منها وعشان النار عذبني فيها. ده كلام فارغ، هيجي تفصيله إن شاء الله بعدها إذا تيسر له الوقت. فعندك المحبة عبادة قلبية عظيمة، تحب الله وتحب رسوله عليه الصلاة والسلام وتحب إخوانه الأنبياء. جبتها منين؟ لا نفرق بين أحد من رسله. لازم تحب الأنبياء، كل الأنبياء إجمالا وتفصيلا. إجمالا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وتفصيلا ال 25 نبي ورسول المذكورين في القرآن الكريم. قلتهم لكم قبل كده، آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام ويعقوب عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويوسف. يبقى إسحاق الأول وبعدين يعقوب
وإسماعيل.
نموتش إسماعيل. إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام، غير كده 10، ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم وبارك أجمعين. 25 نبي ورسول، لازم تحبهم كلهم. مجرد إيذاء أي نبي فيهم بكلمة يبقى كفر صراح بوح، أشنع الكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوف عندك ماكرون بيعمل ايه مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فرنسا دلوقتي وقبلها الدنمارك. الكلام ده عندنا كفر لو عملوه مع اي نبي في الدنيا، مش مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اي نبي، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، الياس، اليسع، نبي لا يكاد يكون له ذكر في القرآن الا ذكر اسمه في موضع من المواضع. نبي نؤمن به ولا نؤذيه بكلمة، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يجي لك واحد عامل نفسه مفكر إسلامي كبير تعيس الدين الضلالي، يقول لك لا ما فيش مشكلة لما اليهود يؤمنوا بنبيهم والنصارى يؤمنوا بنبيهم، الشرط يؤمنوا بنبيينا. كلام. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وكل الأنبياء ورسل تؤمن بهم دول لازم تحبهم، لازم تحبهم. وحب الأنبياء والرسل هيسبق حب الصحابة. مش ممكن أنا أحب صحابي أكثر ما أحب سيدنا عيسى، مش ممكن أحب واحد من الخلفاء الراشدين أكثر ما أحب سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو عيسى أو نوح أو أي نبي أو أي رسول، لا. ولذلك درجة الأنبياء قبل درجة الصحابة. بعد حب الأنبياء والرسل يأتيك حب الصحابة. بالمزاج والهوى؟ لا. يعني مثلا في ناس لو كان على المزاج يقول لك والله أنا سيدنا عمر بن الخطاب ده ما يعدل عندي، ما عدلوش بحد تاني، أنا بحب سيدنا عمر بن الخطاب قوي، يا سلام على عدل عمر، يا سلام على مواقف عمر، يا سلام على سيرة عمر. أيوه كل اللي أنت بتقوله ده صح، بس عمر حسن في ميزان أبي بكر. أنت لازم تحب أبا بكر قبل ما تحب سيدنا عمر. ما ينفعش تحب عمر أكثر من أبي بكر، ما ينفعش تقدم حب أبي حب عمر على حب أبي بكر، ما ينفعش. دي يا عم أنا ما قرأتش عن سيدنا أبي بكر كثير، لكن تلاقيني من كتر ما قريت عن سيدنا عمر وعبقرية عمر وعشر سنين عمر في الخلافة وعدل عمر وسيرة عمر، أنا ما تقوليش، ما ينفعش، مش بالمزاج. لازم حب أبي بكر أولا وعمر ثانيا وعثمان ثالثا وعلي رابعا وعلي رابعا. طبعا دي الشيعة علي رقم كام؟ واحد. ده دين؟ لا ده مش دين. ده كنت أشوفهم في الحج هم طالعين من الخيام ورايحين على الجمرات وعاملين مسيرة وينشدوا هم ورايحين هم وراجعين، وبيقول على سيدنا علي، بيقولوا اللي هم أهل السنة يعني، بيقولوا الرابع هو الأول، الواد المنشي يقول كده، بيقولوا الرابع والجمهور كله اللي وراي يقول إيه؟ هو الأول. هو يغني يقول بيقولوا الرابع هو الأول، بيقولوا الرابع هو الأول، وبعد شوية ليه بيقول إيه؟ هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطل. أوه ده بعدش الأول في الخلافة بقى، ده بقى الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني بقى إله. الكلام ده كان على مرأة ومسمع من الناس في الحج، كنا نقول الوهابية زي الناس دي ليه؟ أتاري الموضوع زي ما أنت راسي، رسيت ولا لسه ما رسيتوش؟ أتاري الدنيا كلها داخلة في بعضيها ومحدش واخد باله؟ شيعة على يهود على السلول على البتاع على الدنيا خربانة. مهم، فما ينفعش تقول سيدنا علي هو الأول، وما ينفعش تحب سيدنا عمر أكثر من سيدنا أبي بكر. ده دين؟ ألا ده دين، ودي اسمها عبادة الحب، العبادة القلبية اللي تحب فيها ربنا رقم واحد والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رقم اثنين، وتحب إخوانه معاه خليهم رقم ثلاثة، تحب الدين والجهاد في سبيل رب العالمين، تحب الصحابة بعد حب الأنبياء، لأنه لو كل الصحابة في ميزان ونبي في ميزان النبي يرجح بهم، وكل الأنبياء في ميزان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في ميزان يرجح بهم، فيبقى عندك هذه المقاييس. ولما تيجي تحب الصحابة كل الصحابة يحبون، كراهية صحابي واحد يضر بإيمانك وشك في دينك. كل الصحابة أنا حتى الجماعة اللي تقاتلوا مع بعض في صفين وفي الجمل، حتى دول لما تيجي عندي مسألة صفين والجمل تقول نبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم كما برأ الله أيدينا من الخوض في دمائهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ودي لما تحب تفهمها صح هتلاقيني بشرح حالك واخدالك من ابن كثير ومن كتب التاريخ المحققة، وتعرف انه ده كان مجرد قتال في جهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، هي هو قتال على الدنيا؟ هو كان شرعية وانقلاب؟ لا لا، ده كان في نصوص بتقول لسيدنا علي لازم تقاتل، والتانيين فاهمين انه معاهم الحق لازم نقتل قتلة عثمان، كلاهما على الحق، لكن كان عليا اولى وادنى بالحق من الفريق الثاني. فانت لازم تحب كل الصحابه، ولذلك عندنا في قواعد اهل السنه والجماعه ايه؟ حب الصحابه وبينهم آل البيت، حب الصحابه دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. أكثر من كده عاوز إيه؟ دي قاعدة مقررة ومسلم بها عند أهل السنة والجماعة. طب خلي الشيعة مثلا ما فيش بيننا وبينهم حاجة غير إن هم بيبغضوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كأنه في غلطة أخرى، ولا دين محرف، ولا بيكذبوا القرآن، ولا يكذبوا النبي، ولا بيتهموا عائشة بالبغاء، ولا 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 ولا، إلا بس بيكرهوا الصحابة. دي وحدها تجعلهم كفارا خالدين في النار. فأنت لازم تحب الصحابة، ولما تيجي تحبهم تحبهم بالترتيب اللي قرروا أهل السنة والجماعة بناء على فهم الأدلة. حب الصحابة بدء بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رحمك الله، وبقية العشر المبشرين بالجنة، سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وبعد العشر المبشرين بالجنة تحب أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، تحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على رأس، ومنهم أمهات المؤمنين، تحب السابقين الأولين، وتحب من الصحابة من أسلم قبل الفتح أكثر ممن أسلم بعد الفتح، وتحب المهاجرين أكثر من الأنصار. درجات في الحب. وبعدين تحب عموم الصحابة، وبعد حب الصحابة تحب التابعين وتابع التابعين القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وعلى رأسهم الأولياء والشهداء وصالح العلماء. الأولياء والشهداء وصالح العلماء، كل دول محبة في الله، ثم تحب إخوانك في الله، ثم لك الحق أن تحب والديك، شوف الدرجات، وتحب أولادك، تحب زوجتك، تحب بلدك، مسكنك، عملك، تجارتك، كل دي رتب جاية في الآخر بالترتيب اللي ربنا قال. وانت بتحب الله، تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلاقي مثلا تجد أباك يبغض دين الإسلام، أو أخاك، قدم مين؟ ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا، قل إن كان الآية القبل، قل إن كان آباؤكم، قل قوله سبحانه وتعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. دي في التوبة. وفي المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فشوف يا إخواننا، عبادة المحبة دي عظيمة جدا، وترتيب ما ينفعش فيها الهوى، ما ينفعش فيها المزاج، ودي تاني عبادة في العبادات القلبية. الإيمان والمحبة، كنت فاهم إن أنا هكر على العبادات القلبية وخذها كلها بعد المحبة، الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. لكن الحقيقة شايفكم مجهدين على آخر اليوم وتعبانين، وأنا كمان تجاوزت الساعة، ولو كملت يعني الوقت مش هيكفيني، فهيبقى فيه نوع من الطول وقد يكون معه الملل، فيبقى نكمل إن شاء الله في محاضرة أخرى إن شاء الله، أنها تكون يوم السبت بإذن الله. نلتقي على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.